عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. أو بعد ما بيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أم أتصاب. هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب. غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللن حين رأين فيه شهابا. والغيد مثل النجم يطلع في الدجى وإذا تبلج ضوء صبح غابا. لا يبعدن وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف الأحبابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب بل وكفن ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة غدون يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا. خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب. خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب. تدرون بي في الحراب يا حسين مهيو والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب. ضنوات علي الكرار ما هاب الرجاء. تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المنية وابقى حليف الحزين ودموعي جرية مقدار على هالحال يا نسل البهاء قل ودمع العين يجري وقلبه يفور قل ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا مفصلين بكربلا قبو ولا لك ويانا يا عضيدي قبر محفور ولا لك ويانا يا عضيدي قبر محفور هلت دموع وصفا كف وصاحب الوقت هذا الذي قدر لي البار وأراد يبقى على التربان خد بلا وساء ولا شوف لك وياه يا محمد شهاء حسر محمد وين قلبي وصاحب الوقت قلت سله قال عن السلوه بعيد لنصب الماتم وصف بايد على انا خافي على زينب يدخلوها علي زين عقب الخدر والصان تبقى ما لها كفيل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت في الرواية عن المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه يقول سألت مولاي الصادق عليه السلام عن قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت فقال عليه السلام الموءودة والله المحسن بن علي عليه السلام المحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام، الشهيد صلوات الله عليه وعلى أمه وأبيه وأخويه، الشهيد المحسن عليه السلام، سماه النبي محسنا قبل ولادته. ورد في الرواية عن مولانا علي عليه السلام: سموا أولادكم قبل ولادتهم، فإن لم تدروا أذكر هو أم أنثى فسموه بالأسماء التي بين الذكر والأنثى، فإن السقط يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: لم لا أسميتني وقد أسمى رسول الله محسنا قبل ولادتي. من هنا وارد الاستحباب الفقهي الذي ينص عليه الفقهاء: يستحب تسمية المولود قبل ولادته اقتداء بسيرة المعصومين عليهم السلام، وقد كان المعصومون هكذا، بل كانوا أيضا يسمون السقط من أولادهم بالمحسن تيمنا بالمحسن الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، فسماه رسول الله محسنا قبل ولادته. وقضى هذا الشهيد العظيم عند الهجوم الغاشم على دار السيدة الزهراء عليها السلام، قضى المحسن شهيدا بين الحائط والباب أو بين الباب والجدار. وقد ورد في الرواية عن مولانا علي عليه السلام بأنه أول لاحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيشكو إليه ما لقيه من بعده. وورد في الرواية أيضا بأن أول من يحكم له يوم القيامة، أول محاكمة تقوم يوم القيامة محاكمة المحسن بن علي، أول من يحكم له يوم القيامة المحسن بن علي من قاتله، ثم من قنفذ مولى فلان، وإنهما في الرواية وإنهما ليعذبان بسياط من النار لو وقع أحدها، أحد تلك السياط، على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو أن أحدها وقع على الجبال لصيرها على جبال الدنيا لأذابها حتى يصيرها رمادا. في الرواية وارد بأنه في يوم القيامة من يرفع شكوى المحسن عليه السلام جدته لأمه فاطمة بنت أسد، وجدته لأمه خديجة بنت خويلد، وجدته لأمه لوالده فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد ومولاتنا خديجة رضوان الله تعالى عليهما هما اللتان ترفعان الشكوى يوم القيامة بشهادة المحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد إن مما لا إشكال فيه أن المحسن بن علي عليه السلام قضى شهيدا بين الحائط والباب أو بين الجدار والباب. طبعا قبل أن ندخل في تفاصيل شهادته عليه السلام، المحسن بن علي لا يخفى علينا ما له من المقام العظيم عند الله، مقامه لا يقل شيئا عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك وارد في جملة الأقسام التي يقسم على الله بها من أجل استجابة الدعاء القسم بالمحسن الشهيد، فمثلا القسم الوارد في دعاء التوسل: اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. طبعا ذكرنا لعله فيما سبق بأن دعاء التوسل وارد بكيفيتين: الكيفية الأولى بصيغة القسم، اللهم بحق فاطمة. الصيغة الثانية وارد بصيغة الصلاة، اللهم صل على فاطمة وأبيها. طبعا وارد من قرأ هذا الدعاء 35 مرة استجاب الله له ما أراد، وكان حتما على الله أن يقضي حوائجه. طبعا المعنى يختلف، قولنا اللهم صل على فاطمة غير قولنا اللهم بحق فاطمة، بحق قسم، اللهم صل صلاة. بالتالي لما نأتي إلى العبارة الأخيرة والسر المستودع فيها، إذا كان بصيغة الصلاة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر، يعني وصل على السر المستودع فيها. الصلاة لا تكون إلا على الأشخاص، الصلاة لا تكون إلا على الأشخاص، فنفهم بأن السر المستودع شخص، لكن من هو هذا الشخص؟ علماؤنا على مذهبين: مذهب يقول الشخص هو المحسن الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، وبعضهم يقول الشخص هو مولانا صاحب العصر والزمان. إذن المحسن له مقامه عند الله، لذلك وارد أن الإنسان إذا أراد أن يقسم على الله يقسم بالمحسن الشهيد: روحي له الفداء. هل سيبقى التعرض لتفاصيل ما جرى على هذا الشهيد المظلوم صلوات الله وسلامه عليه؟ صلوا على محمد وآل محمد. بعض المعاصرين صاحب تفسير من وحي القرآن يذكر بأن الجنين المسمى بمحسن إنما قضى لحالة طارئة عرضت على السيدة الزهراء، لا أنه قضى بين الباب والجدار، لأنه لا توجد أبواب ذلك الوقت، ما كانت البيوت لها أبواب، فكيف تقولون بأنه قضى بين الباب والجدار؟ طبعا هذا على خلاف ما ذهب إليه أبناء العامة فضلا عن الشيعة، من أن المحسن عليه السلام قضى شهيدا بين الباب والجدار. فممن روى هذا الحديث من أبناء العامة وهم كثيرون الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، يذكر بأن فلانا ضرب بطن فاطمة فأسقطت جنينها، وتابعه الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات وقال بأن فلانا ضرب بطن فاطمة حتى أسقطت محسنا، ذاك الشهرستاني قال حتى أسقطت جنينها، هذا قال حتى أسقطت محسنة. وابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان يقول إن فلانا رفس بطن فاطمة. تعبير يختلف، تعبير الصفدي وتعبير الشهرستاني ضربه، تعبير ابن حجر رفسه، رفس بطن فاطمة حتى ألقت ما في بطنها. ويروي ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة، ابن أبي الحديد من كبار علماء المعتزلة، يروي قضية هبار بن الأسود هبار بن الأسود هذا الذي ماذا فعل؟ هبار بن الأسود هو الذي تعدى على زينب بنت رسول الله، تقول الروايات روعها برمحه في هودجها فألقت ما في بطنها. طبعا زينب بنت رسول الله بحسب التحقيق العلمي، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في سنين في السنة الماضية، بأن النبي صلى الله عليه وآله لا بنت لديه إلا السيدة الزهراء، وأما غير السيدة الزهراء فهن ربائب لرسول الله. في واقع الأمر النبي ما عنده بنات إلا السيدة الزهراء عليها السلام، زينب، رقية، ربائب للنبي. من عادة العرب ماذا؟ من عادة العرب إطلاق لفظ الربيبة، إطلاق لفظ البنت عفوا على الربيبة، ولكون زينب ربيبة للنبي عبر عنها بأنها بنت للنبي، لذلك ما أعد من المناقب من أن فلان ذو النورين لأنه تزوج ببنتين، في واقع الأمر لا بنات لرسول الله. البنت الوحيدة لرسول الله مولاتنا الزهراء عليها السلام. الشاهد هبار بن الأسود روع زينب برمحه وهي في هودجها فألقت ما في بطنها فأباح النبي دمه. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: حضرت عند النقيب أبي جعفر قلت له إذا كان رسول الله قد أباح دم هبار لأنه روع زينب فألقت ما في بطنها، أترى لو كان حيا يوم روعت الزهراء ألم يكن قد أباح دم من روعها؟ ابن أبي الحديد المعتزلي يشير إلى قضية إسقاط المحسن صلوات الله وسلامه عليه وإلى شهادته. الخلاصة أن إسقاط المحسن وشهادة المحسن مما ذكرته الروايات المستفيضة عند أبناء العامة، فضلا من طرق الشيعة. من طرق الشيعة وارد بروايات كثيرة منذ حياة الأئمة عليهم السلام إلى هذا اليوم. يعني لما نراجع الكتب الشيعية منذ كتاب سليم بن قيس الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام: ليس من شيعتنا من ليس عنده كتاب سليم بن قيس. هذا كتاب مستودع الأسرار، وثائق التأريخية لما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. سليم بن قيس يتعرض إلى قضية إسقاط المحسن بين الباب والجدار. من بعده الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، علماؤنا، بل قال شيخ الطائفة الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، الشيخ الصدوق الذي عبر عنه ولا زال يعبر إلى هذا اليوم شيخ الطائفة. إذا قيل شيخ الطائفة هذا اللقب من اختصاص الشيخ الطوسي عليه الرحمة. الشيخ الطوسي يقول بأن الإجماع قائم على أن المحسن قضى شهيدا، إجماع الطائفة، إجماع علماء الإمامية، يعني ليس هنالك مخالف في أن المحسن بن علي قضى شهيدا عليه السلام. ويقول الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في البحار بأن الأخبار مستفيضة، يعني بالغة إلى حد كبير من الكثرة، بأن الأخبار مستفيضة على أن المحسن قضى شهيدا بين الباب والجدار. ويقول والده، والد الشيخ المجلسي صاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلسي الذي كان من كبار الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، يقول في شرحه على من لا يحضره الفقيه بأن خبر إسقاط المحسن من الأخبار المشهورة عند العامة والخاصة. شاهد أن هذا الأمر مما لا خلاف فيه عند علمائنا بأن المحسن قضى شهيده. هسه قول هذا القائل المعاصر بأنه لا أبواب كانت في البيوت، فكيف تقولون بأن الزهراء عصرت بين الباب والجدار، والحال بأن أبواب بأن بيوت المدينة لا أبواب لها؟ نقول هذا كلام واضح الخدشة جدا لجميع الناس فضلا عن العلماء والمطلعين على التاريخ. فكلنا نعلم مثلا بباب الكعبة، وكلنا نعلم بباب خيبر الذي اقتلعه علي بن أبي طالب، وكلنا نعلم بماذا؟ نعلم مثلا بقضية سد الأبواب من مناقب علي عليه السلام، أن رسول الله سد جميع الأبواب المطلة على مسجده إلا باب علي بن أبي طالب. حتى في الرواية انقلوها أبناء العامة، فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، لقد أمرت بسد الباب، فهل لا أجعل لي فرجة أنظر منها إليك؟ قال له النبي: لا. قال: بمقدار وجهي؟ قال له: لا. قال: بمقدار عيني؟ قال له: لا. ولو بمقدار رأس إبرة. يا عمر، أنا ما جئت بهذا من نفسي، وإنما هو بأمر الله. يا محمد، سد جميع الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب. حديث سد الأبواب من الأحاديث المتواترة والمشهورة سنة وشيعة، وهذه فيها دلالات واضحة على أن البيوت كانت تحمل أبوابا في عصر النبوة، بل قبل عصر النبوة. عندما نرجع إلى القرآن الكريم في قضية النبي يوسف: وغلقت ماذا؟ أبواب، وقالت هيت لك. أبواب موجودة منذ ذلك الزمان فضلا عن زمن النبوة، مما لا إشكال فيه أن البيوت كانت تحمل أبوابا، هذا ما لا إشكال فيه. ومن الأمور الوجدانية الواضحة عند كل من يقرأ التاريخ أو من يسمع بالتاريخ، وكان باب الزهراء عليها السلام مصنوعا من الخشب وسعيف النخل. وسعف النخل، باب الزهراء كان مصنوعا من الخشب ومن سعف الناخل، لأن عندنا رواية أوردها الشيخ المجلسي تقول بأن باب الزهراء كان من سعف الناخل، بعض الروايات تقول كان من الخشب. الجمع بين الروايات مقتضاه أن باب الزهراء كان مصنوعا من الخشب ومن سعف الناخل. الباب الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، هم هذه رواية مشهورة عند السنة والشيعة، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرواية واردة عن جابر: كان رسول الله 6 أشهر، بعض الروايات 7 أشهر، يقف عند باب علي ويمسك بعضادتي الباب. تأمل، بعضادتي الباب، عضادتا الباب الخشبتان اللتان في جانبيه. لو لم يكن لبيت الزهراء باب، إذن كيف يقف عند بابه ويمسك بعضادتي الباب ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الشاهد مما لا خفاء فيه ولا إشكال فيه أن المحسن بن علي عليه السلام قضى شهيدا بين الباب والجدار. بل عندما جاءت مولاتنا الزهراء تدافع عن مقام الإمامة والولاية، وقفت إن؟ وقفت وراء الباب، وأحس بها اللعين واقفة وراء الباب. ماذا يقول؟ فأسندت ظهري إلى الحائط ووضعت رجلي على الباب، وتمت تلك المأساة العظمى والجريمة الكبرى، وأسقطت الزهراء ونبت المسمار في صدرها. يقول الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة، أستاذ الفقهاء، أستاذ المراجع، أستاذ السيد الخوئي يقول: الشيخ الأصفهاني لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، والباب والجدار والدماء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. ولا تسل عن خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ومن سواد متنها اسود الفضاء. يا ساعد الله الإمام المرتضى، وقد جنى لها قد هتكوا حجابها، وأبرموا بالنار حقدا بابها، لكنها لاذت وراء الباب. مستعد أن تقرأ كما أقرأ؟ قل قل: لكنها لاذت وراء الباب، رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. تصيح: يا فضة أدركي، قول قول: تصيح يا فضة أدركي، فقد وربي أسقطوا أجركم. الله خرجت تطالب بحقها، فلم تجد ملبيا لدعوتها، فرجعت والآلام تعصر قلبها. دخلت الدار وجدت عليا جالسا وسط الدار، وقد وضع رأسه بين ركبتيه. التفتت إليه: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، ما كففت قائلا ما كففت قائلا، ولا أغنيت باطلا، أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ليتني مت قبل هذا. عذير يا الله، ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، ويلاه مات المعتمد. وهنا العبد شكواي إلى أبي، وعدواي إلى ربي، مدري تدري يا علي، لا ما دريت بحالتي، رحت نخي ولا شفيت واحد يلبي دعوة، جيت
مهضومة وتجري فوق خدي دمعتي دنهض وطالب بحقي ليش متوسد ترى من صغر سنك يا بال حسنين جدوم الحراب غاث كل من يستغيث من الشرق ومن ال شي السبب بتغيثني ومتلي يسود من الضرب والجنين تعفر وخار غصب من عصرة الباء وين سيفك ما تسله وين عزمك يا فحل وين صلاتك على الجيمان يا خير العم من تحب لله المتين شلون قادوك بحب صاح يم الحسن سكتي بس منها الاعتاب ظل يناشدها وتجري فوق خده دمعته واشهل عصابة يا بنت المصطفى وريحان قالت الطاغي لطام عيني وعماني بلطمة بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها نسألك وندعوك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين لا سيما العلماء الموجودين في النجف الأشرف اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك واحفظهم بعينك التي لا تنام ورد كيد الأعداء إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.